بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل عرض بعض الأحاديث النبوية الشريفة مع التعليق عليها. فضيلة قيام الليل. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني من عادة الصالحين أنهم يصلون في الليل، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، يعني يكفر السيئات، ومنهاة للإثم، يعني ينهى القائم بالليل قيامه ينهاه عن الوقوع في الإثم. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه زيادة: ومطردة للداء عن الجسد، يعني أن قيام الليل فيه شفاء من الأمراض. في هذا الحديث مسائل: الأولى أن قيام الليل هو عمل الصالحين على مر الزمن، في الأمم الماضية هو عملهم أنهم يقومون بقيام الليل. ومن الفضائل المهمة أن يستقيم المسلم على هدي الصالحين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. الثانية أنه قربة يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا ليبلغوا رضوانه عز وجل. الثالثة أنه تكفير للسيئات، وما أحوج المسلم إلى أن يطهر نفسه من السيئات التي قد يقع فيها. الرابعة أنه حماية للمسلم من الوقوع في المآثم، لأن قيام الليل يقوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان يصبح عند الإنسان وازع ديني يدفعه إلى الفضائل ويمنعه من الرذائل. فهو إذن الوازع الديني يحمي من الوقوع في المخالفات، وقيام الليل يقوي الوازع الديني. الخامسة أنه مطردة للداء عن الجسم، يعني شفاء من الأمراض. ولعل ذلك، يعني هذا من باب التعليل، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ظاهره سواء عرفنا السبب أو لم نعرف. لعل ذلك لأن بعض الأمراض تتكون من كسل الجسم وكسل الفكر. بعض الأمراض تتكون من كسل الجسم، الراحة الدائمة وعدم الحركة، ومن كسل الفكر أيضا يتولد عنه أمراض. والصلاة فيها رياضة بدنية هادئة، يعني قيام، قعود، سجود، ركوع، كل حركات هادئة لا تؤثر على الجسم، لا ترهق الجسم، ومع ذلك فهي رياضة بدنية لأنها حركة. وفيها رياضة للفكر، لأن الإنسان في الصلاة يقرأ القرآن فيتذكر معاني القرآن، وإذا سبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، كل أقوال الصلاة مغذية للفكر، كل أقوال الصلاة تعين على قوة التفكير. فإذا الصلاة رياضة للفكر، حيث يشتغل الفكر بمعاني ما يقرأ المصلي في صلاته. الصحابة رضي الله عنهم خاضوا المعارك الكبيرة الهائلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة بعد ذلك، ولم يكن يعرف عنهم أنهم يقومون برياضات بدنية لتقوية الأجسام، لكنهم كانوا يصلون في الليل ساعات، وكانت هذه تعطيهم قوة بدنية مع قوة الفكر. أحيانا يدخل هؤلاء المجاهدون إلى المعارك وهم قد قاموا سهروا في الليل لقيام الليل، يعني يقومون ساعات من الليل، وفي الصباح الباكر يدخلون في المعارك لقتال الأعداء. هذا ليس فقط في الصحابة، في عموم الصالحين بعد ذلك. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فاتح بيت المقدس والذي انتصر على الصليبيين في معركة حطين المشهورة، قبيل معركة حطين كان يدور على الخيام، على خيام الجند، فيجدهم ما بين مصلين وما بين يقرؤون القرآن، إما أن يقرأوا القرآن أو يصلوا، إلا خيمة واحدة وجد أهلها نياما فأيقظهم وسرحهم إلى دمشق وقال: إن أتينا غدا، يعني في المعركة، فإنما سنؤتى من أصحاب هذه الخيمة، لأنهم كانوا نياما طوال الليل ولم يقوموا للصلاة. هذا دلالة على أن الذين دخلوا في تلك المعركة كانوا رجالا صالحين أتقياء، ولذلك نصرهم الله نصرا عظيما، فقتلوا 30,000 من الصليبيين وأسروا 30,000، يعني معركة هائلة. أداء التكاليف الشرعية يكون بالاستطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحج فريضة، ركن من أركان الإسلام. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل هو واجب علينا كل سنة؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب مثل هذا السؤال لأن فيه مشقة على الناس. سكت ثلاث مرات حتى قالها ثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهو مرة في العمر، الحج فرض مرة في العمر فقط. ثم قال: ذروني ما تركتكم، يعني إذا لم أخبركم بأن الحج واجب كل سنة لا تسألوا. فقال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أسئلة التعنت وليست أسئلة الاستفسار عن الحكم. ثم قال: وهذا هو الشاهد من الحديث، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني المنهيات لا يجوز الوقوع فيها. إذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا بد أن نجتنبه، لا علاقة للاستطاعة في النهي، المنهيات لا بد من تركها، الاستطاعة متعلقة بالأفعال. إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأوامر الشرعية فهذا يتعلق بالاستطاعة، من استطاع أن يصلي قائما يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب حسب الاستطاعة. هذه الأوامر في البلاد الإسلامية مثل هذا البلد يستطيع المسلم أن يؤدي أمور الإسلام كاملة، ليس هناك فتنة عن الدين. في بلاد الأقليات الإسلامية ربما لا يستطيعون أن يطبقوا الإسلام كاملا، فعليهم أن يطبقوا منه ما استطاعوا منه، والذي لا يستطيعوا لا يكلفهم الله ما لا يستطيعون، لكن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يترك ويجتنب. فهذا الحديث إذن فيه، هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا الحديث أيضاً فيه مسائل، الأولى أن فيه نهي عن التكلف، مثل هذا الذي قال أكل سنة مرة ثلاث مرات، هذا من التكلف، وذلك بإيراد الأسئلة التي لا حاجة إليها أو التي قد ينتج عنها ضرر على المسلمين. الثانية أن تطبيق الأوامر الشرعية على حسب الاستطاعة، وذلك من فضل الله تعالى، من فضل الله تعالى أنه جعل الأوامر الشرعية مقيدة بالاستطاعة. الثالثة أمر تقييد وجوب تنفيذ أوامر الدين بالاستطاعة، يجعل ذلك منوطا بالوازع الديني، يعني الإنسان لابد أن يحاسب نفسه، لا يتعلل بأنه لا يستطيع وهو يستطيع، لا، هذه راجعة للوازع الدين. يقول مثلا أنا لا أستطيع أن أخرج لصلاة الجماعة، لا، هذا لا يجوز أن يبرر لنفسه عدم الخروج، هذا يرجع للوازع الديني. إذا كان يستطيع الوصول إلى المسجد فإن صلاة الجماعة واجبة، لا تسقط إلا من عذر، كما جاء عن رسول الله إلا من عذر، قيل يا رسول الله ما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالخوف إذا كان البلد غير آمن ويخشى إذا خرج من الذين يعتدون عليه، فهذا يصلي في بيته لا بأس، لا يتجب عليه الصلاة الجماعة. أو مرض لا يستطيع معه الوصول إلى المسجد، أو يشق عليه، أو يخشى أن يحصل له مثلا دوار، يخشى أن يسقط، هذا يصلي في البيت. الرابعة قد ظهرت بعض حكم هذا التوجيه في هذا العصر لما وجدت الأقليات الإسلامية في غير بلاد المسلمين، فالمطلوب منهم شرعا أن يطبقوا من الإسلام ما يستطيعون. الخامسة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابها، ولم يقيد النهي بالاستطاعة، لأن جميع ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حدود الاستطاعة، لم ينهى عن شيء لا يستطيع الناس أن يجتنبوه. فضيلة الانتظار بعد صلاة الفجر في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة، يعني صلاة الفجر، في جماعة في المسجد يعني، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه، وله شاهد عند الطبراني قال المنذري والهيثمي إسناده جيد. فالصلاة بعد طلوع الشمس تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، كما جاء في بعض الحديث، يعني بعد 12 دقيقة تقريبا من طلوع الشمس إذا كان جلس في المسجد يصلي ركعتين بعد 12 دقيقة. وأخرج الإمام مسلم من حديث السماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. يقول: جالسه كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. قوله لا يقوم من مصلاه لا يلزم أن يبقى في مكانه، يعني في المسجد، أن يبقى في المسجد في أي مكان من المسجد. قال: فإذا طلعت قام. وأخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في مسائل الحديث الأول فيه بيان فضل الرباط في المسجد بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وذكر العلماء أن صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح اللي قلت 12 دقيقة، وذلك من أجل أن يخرج وقت النهي، ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، ما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها وقت نهي لا يصلي فيه الإنسان. وهذان وقتان متلاصقان، من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه الصلوات المطلقة. لو فاتته صلاة الراتبة التي تصلى قبل الفجر يجوز أن يصليها بعد صلاة الفجر، لأنها من ذوات الأسباب. وكذلك مثل الصلاة على الجنازة جائز بعد صلاة الفجر من ذوات الأسباب. فكذلك تحية المسجد لو خرج ورجع قبل طلوع الشمس يجوز له أن يصلي تحية المسجد. في الحديث الثاني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، يعني من مقام من مجلسه في المسجد، يقوم بعد طلوع الشمس، وهو أصح من الحديث الأول. هذا حديث صحيح، والحديث الأول حديث حسن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى صلاة ركعتين يفيد بأنه كان يصليهما في بيته، يعني أنه إذا طلعت الشمس يخرج يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. من مجموع الحديثين تبين لنا فضل البقاء في المسجد بعد الفجر ثم القيام بصلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقد حدد العلماء هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة أو 13 دقيقة، وله أن يبقى في المسجد ويصلي الركعتين كما كان يفعل ذلك بعض الصحابة، وله أن يخرج من المسجد بعد طلوع الشمس ويصلي الركعتين في البيت. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة الثاني. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يدل على أنه هو الأفضل. أيضا في هذا فسحة، قد لا يستطيع بعض الناس أن يجلس 12-13 دقيقة بعد طلوع الشمس في المسجد لأن عندهم دوام عمل مثلا، فمن التيسير عليهم أن يخرجوا من المسجد بعد طلوع الشمس ويصلوا إذا وصلوا إلى البيت بعد طلوع الشمس ب 13 دقيقة أو أكثر من ذلك. المسألة الرابعة في هذا الحديث توجيه نحو الكمال في تطبيق الشعائر التعبدية. وهذا الكمال يبين نوعا من التميز في العمل الصالح. الذين يطبقون هذه السنة ليسوا كثيرين. لو نظرت إلى المساجد بعد الفجر لا تجدوا إلا أفرادا معدودين الذين يجلسون إلى طلوع الشمس. هؤلاء متميزون الذين يجلسون إلى بعد طلوع الشمس متميزون، لأنهم طبقوا سنة يشق على بعض الناس أو يرون مكلفة لهم، وهؤلاء الذين جلسوا حصلوا الأجر العظيم، كأنما إذا داوموا على ذلك كأنما أدوا عمره تامة. فضيلة التبكير لصلاة الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة الذي عليه جنابة يجب عليه الاغتسال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة لبيان الكمال، لأن غسل الجنابة يكون كاملا، لأنه في أشياء مطلوب من الإنسان يفعلها في غسل الجنابة لا يلزم أن يفعلها في غسل النظافة. فلذلك يعني مثلا من ذلك أن يعمم الماء على كل جسده، لا يترك جزءا من جسده إلا ويغتسل فيه بالماء، هذا غسل الجنابة. غسل النظافة لا يلزم أن يعمم الماء على كل جسده. لذلك جاءت كلمة غسل الجنابة، يعني من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسلا كاملا كغسل الجنابة. ثم راح في الساعة الأولى، يعني خرج من بيته وذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، يعني بعد طلوع الشمس، الساعة التي تكون بعد طلوع الشمس. فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق بناقة عظيمة. البدنة هي الناقة الكبيرة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنما تصدق ببقرة على الفقراء. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني أي نوع من الغنم يدخل في هذا. وذكر الأقرن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضل هذه الكباش، هذا النوع من الكباش التي لها قرون، لأن الله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل بكبش أقرن لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، فخرج به إلى منى وهو يريد، لأن رؤيا الأنبياء وحي، تعتبر وحي، يريد أن يطبق ذلك. فناداه الله سبحانه وتعالى أن صدقت الرؤيا، وفداه بكبش عظيم نزل من الجنة وذبحه فداء لإسماعيل، ذبحه إبراهيم فداء لإسماعيل. جاء في وصفه أنه أقرن، فلذلك جاءت هذه الكلمة في هذا الحديث. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فرق كبير بين الكبش والدجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة صغيرة جدا، يعني لو قارنا بين الساعة الخامسة والأولى، الأولى بدنه ناقة، الناقة الكبيرة لا تقل عن 10,000 قيمتها الآن. البيضة كم قيمتها؟ قليل جدا. فهناك فرق كبير إذن يتحصل عليه الذين يأتون يوم الجمعة مبكرين إلى المساجد. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة الذين يكونون في المسجد وعلى أبواب المساجد يوم الجمعة، إذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه الأئمة مالك والبخاري ومسلم. وفي رواية أخرى للإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة. هذه رواية البخاري، حديث رواه البخاري. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، يعني مسجد الجمعة، لابد أن نصدق بذلك. هذه رواية صحيحة عن البخاري. يكتبون الأول فالأول، هؤلاء الملائكة يكتبون الداخلين للمسجد الأول فالأول. وذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال: فإذا خرج الإمام طووا صحفهم. انتهت كتابة الداخلين إذا جاء الإمام، وجلسوا يستمعون الذكر. هذا سيتبين بعض معاني الحديث. هذا الحديث إذن فيه مسائل: أولاً التشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة يعني الكمال كما قلنا في، وهذا المقصود بالتمثيل كقول الله عز وجل: وهي تمر مر السحاب، يعني الجبال، وهي تمر مر السحاب يعني كمر السحاب. غسل الجمعة يعني كغسل الجمعة. فإذن هذا فيه بيان لفضيلة التبكير لصلاة الجمعة. وأيضا هذا الحديث مثل الحديث السابق يبين نوعا من التميز في العمل الصالح. من هم الذين يأتون في الساعة الأولى؟ قلائل جدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج مبكرا، وخرج يوما إلى المسجد ومعه مرافق، رجل يرافقه. فلما دخل المسجد وجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: الحمد لله رابع أربعة. يقول: أنا أصبحت رابع أربعة، ما لم يسبقني إلا ثلاثة. هذا تسابق إلى الدخول في المسجد يوم الجمعة. وهذا يبين نوعا من التميز في العمل الصالح لما يشتمل عليه من المشقة في التنفيذ. يعني قد لا يشق على الإنسان أن يخرج في كل جمعة مبكرا، فإذا خرج أصبح متميزا. فهذا الحديث والذي سبق فيه تشابه بين هذا التكليف والذي قبله وبين الجهاد في سبيل الله. الذين، وذلك من حيث إن الذين يطيقون هذه التكاليف عددهم قليل جدا. الذين يذهبون للقتال ليسوا كثيرين، العمل شاق الجهاد في سبيل الله. الذين أيضا يطبقون هذه التكاليف، التبكير لصلاة الجمعة، الجلوس بعد صلاة الفجر، أيضا هذا من الأعمال التي هي مكلفة، وقد لا يطبقها إلا القليل. فأيضا التميز في مجال الحرب للمجاهدين لأنهم خرجوا وجاهدوا في سبيل الله. والتميز في حال السلم يكون في المجالين المذكورين. من باب تثبيت الإيمان بوجود الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، فإنه ينبغي لمن أراد دخول المسجد يوم الجمعة أن يسلم على الملائكة ليكون إيمانه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقوله يبلغ إلى حد علم اليقين. ومن المؤكد أن الملائكة سيردون عليه السلام. الآن تبين لنا بصورة قاطعة مؤكدة أنهم يقفون على أبواب المساجد. ومن المؤكد أنهم يردون على من سلم عليهم، لأنهم يرونه ويسمعون كلامه. فمن السنة لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يسلم، ولو لم يكن فيه عند الباب أحد من الناس فهو يسلم على الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة. فضيلة إخفاء العمل الصالح. عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يعني أن يعامل عملا صالحا يخفيه لا يظهر الناس عليه. هذا الخبء يعني الخفي، العمل الصالح الخفي الذي لا يظهر أمام الناس. أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وصححه الحافظ السيوطي والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. فهذا إذن فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نحو إخفاء العمل الصالح في باب النوافل فقط وليس في الفرائض. الفرائض لا بد أن يحضر مثلا لصلاة الجماعة، سيراه الناس، ولا يقول مثلا أخفي عملي وأصلي في البيت. لا، أنت تصلي في البيت النوافل فقط، أما صلاة الجماعة وصلاة الجمعة فلا بد من الحضور للمسجد. كذلك يعني هذا بالنسبة للصلاة النافلة، كذلك الصيام، صيام النافلة والصدقة إخفاؤها أفضل، إخفاء هذه العمل أعمال أفضل من إظهارها إذا كانت من النوافل، ولا لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص والبعد عن الرياء. إذا أخفى عمله يبتعد عن الرياء. بعض العلماء قال عنهم المترجمون مثل محمد بن نصر والطوسي وغيرهم يقولون: لم نشاهدهم يصلون في المسجد إلا الفريضة، يعني يصلون جميع النوافل في البيوت. ومحمد بن نصر كان يصلي أكثر الليل، وكان له غرفة يصلي، محمد بن نصر الطوسي كان يصلي في الغرفة ويقفل الباب حتى لا ينقل الناس عنه أنه يصلي في الليل، يخفي عمله، ولم يعرف الناس أنه يصلي في هذه الغرفة. حتى جاء رجل من الزائرين فوجد طفلا صغيرا يبكي عند الغرفة بكاء، فسأل أمه: لماذا يبكي هذا؟ قالت: إن محمد بن نصر يصلي في الليل ويبكي، وهذا الطفل يجلس عند الباب ويسمعه فيحكي بكاءه، يبكي مثل ما يبكي أبوه. عرف الناس أنه يصلي في الليل من هذا الطفل. وكان إذا أراد أن يذهب المسجد يغسل عينيه جيدا حتى لا يظهر عليه البكاء، وقد يكحل عينيه حتى لا يعرف الناس أنه كان يصلي. هذا الإمام الكبير لما توفي حضر جنازته مئات الألوف من الناس لصلاحه وتقواه. إذن الصالحون فعلى مر الزمن ضربوا أمثلة عالية ورائعة في هذا المجال، مجال إخفاء أن العمل الصالح من النوافل. بالنسبة للصدقة أخفاؤها أفضل، وإن كان وبالنسبة للزكاة يظهرها لأنها واجبة، صدقة التطوع يخفيها، لكن في بعض الحالات يكون إظهار الصدقة أفضل في حالات متعينة نادرة، مثل إذا أمر الإمام إعلان الصدقة، مثل لما جاء أناس فقراء إلى المسجد النبوي، قام الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول الصلاة جامعة، واجتمع الناس فأمرهم بالصدقة على هؤلاء الفقراء، كانوا يلبسون ثيابا بالية وظاهر عليهم الفقر، فجاء الناس بصدقاتهم إلى المسجد وحتى تجمع صدقة كثيرة. هنا إعلان الصدقة أفضل حتى تحصل الأسوة، يقتدي الناس بعضهم بعض، وطاعة للإمام. كذلك في الغزوات المعارك يكون إعلان الصدقة أفضل، مثل غزوة تبوك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة جاءوا بها معلنين، فأبو بكر عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت الشطر، يعني نصف مالي. فجاء أبو بكر بعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بمالي كله. وفي النائبات الكبيرة، مثل إذا هجم الأعداء على بلاد الإسلام، يشرع الصدقة حتى بالمال كله، لأن الروم الذين كانوا يهددون المدينة لو وصلوا إلى المدينة ماذا تنفع الأموال؟ سيأخذون، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال، فالصدقة بكل المال تكون في الجهاد في سبيل الله. وعثمان رضي الله عنه جهز ذلك الجيش اسمه جيش العسرة، وسمي مجهز جيش العسرة، لأنه لما نادى الرسول ودعا للصدقة قال: علي 300 بعير بأحمالها. ثم لما دعا مرة أخرى قال عثمان: علي 300 بعير بأحمالها. ثم أتى بمال من الذهب وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هو أعظم واحد تصدق في ذلك اليوم، ولذلك يسمى مجهز جيش العسرة. ففي هذه الأحوال الخاصة يكون إظهار الصدقة أفضل، وفيما عدا ذلك يكون إخفاؤها أفضل. فضل الصدقة حال الصحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم من عند موته. ذكره الحافظ الهيثمي من رواية الحافظ ابن حبان في صحيح. حديث آخر في هذا المعنى أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني ليس عند الموت، إنما وأنت في حال صحتك تخشى من الفقر وتأمل الغنى. هذه أفضل من إذا حضر الموت تتصدق من مالك. قال: ولا تمهل، لا تؤخر الصدقة، حتى إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم عند الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. فهذا في حديث، هذا الحديث في المسائل الأولى: الموت من أقوى الأمور التي تذكر بالآخرة، فالذي يؤمن بالآخرة يرخص عنده المال فيتصدق بالكثير من ماله ليتقي بذلك سوء الحساب والعذاب، لكنه في حال صحته تغلب عليه جواذب نفسه الأمارة بالسوء فلا يتصدق إلا بالقليل. الثانية: أن التصدق بدرهم في حال الصحة خير من التصدق بمئة درهم عند الموت. شوف التفاضل، إذا كنت في حال قوتك وصحتك وتصدقت بدرهم أفضل من أن تتصدق عند الموت بمئة درهم. فلذلك ينبغي أن يتصدق الإنسان على الدوام في حال صحته، ذلك لأن المعوقات عن الصدقة تتوافر في حال الصحة. في معوقات تعوق الإنسان عن الصدقة في حال صحته، والجواذب التي تدفع إلى الصدقة تقل أيضا في حال الصحة وتكثر عند الموت. إذا قرب الموت يتذكر الآخرة. لماذا تتذكر الآخرة عند الموت؟ لا، تذكرها طول حياتك. اذكر الموت دائما في كل يوم، اذكر الآخرة في كل يوم، وأكثر من الصدقة في طول عمرك. مما يدخل في الصدقة عند الموت أن يكتب الإنسان وصيته بالصدقة من ماله بعد موته. هذا أخر الصدقة، فلما قرب موته أوصى، قال لفلان كذا أوصى. هذا كأنه جعل هذا المال احتياطيا عنده في حال حياته، ولما قرب موته تصدق به. أجر هذه الصدقة أقل بكثير من أجل الصدقة في حال الصحة والقوة. فينبغي أن نتذكر الآخرة دائما وأن نكثر من الصدقة. فضيلة سقي الماء، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة سقي الماء وإنقاذ المسلمين من الهلاك ما أخرجه الحافظ الطبراني من حديث جعفر بن سليمان قال: أخبرنا أبو ظلال قال: حدثني أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: سلك رجلان مفازة، المفازة الصحراء المهلكة التي يشح فيها الماء، لا يوجد فيها ماء، أحدهما عابد مكثر من العبادة، والآخر به رهق يعني يرتكب المعاصي. أحدهما عابد والثاني يرتكب المعاصي. قال: فعطش العابد حتى سقط، انتهى الماء الذي معه فسقط من شدة العطش، فجعل صاحبه يعني العاصي جعل ينظر إليه ومعه ميضاء، إناء فيه ماء، شيء من الماء، فجعل ينظر إليه وهو صريع مغمى عليه، فقال: والله لئن مات هذا العبد الصالح عطشا ومعي ماء لا أصبت من الله خيرا أبدا. أدركه حب الخير في هذه الساعة. ولئن سقيته ماء لأموتن، الماء قليل كان، فتوكل على الله وسقاه وعزم على ذلك، فرش عليه من مائه وسقاه فضله، فقام صحى هذا العابد، قام من الإغماء صحى. قال: فقطع المفازة، يعني ذلك الرجل العاصي ما معه ماء لكن ما أصيب بالعطش، وقطع المفازة. انتهى القصة، انتهت في الدنيا. الآن سيأتي خبر هذه القصة في الآخرة. قال: فيوقف، يعني يوم القيامة، فيوقف الذي به رهق يوم القيامة، يعني العاصي، لأن لعله ارتكب معاصي ولم يتوب منها، فيوقف الذي به رهق يوم القيامة للحساب، فيؤمر به إلى النار لأنه ارتكب معاصي ومات ولم يتوب منها، فتسوقه الملائكة، ملائكة العذاب يأخذونه ليذهبوا به إلى النار. قال: فيرى العابد، العاصي هذا الذي سيساق إلى النار، رأى العابد الذي سقاه ماءه في الدنيا، فيرى العابد فيقول: يا فلان، أما تعرفني؟ فيقول ومن أنت؟ نسي هو ذاك لم ينسى لأنه بحاجة إليه. قال ومن أنت؟ قال أنا فلان الذي آثرتك على نفسي يوم المفازة، يعني آثره بالماء وصبر على العطش. فيقول بلى أعرفك. فيقول للملائكة قفوا، سبحان الله، هذا الرجل العابد الصالح يأمر الملائكة، هذا دلالة على عظمة المتقين العباد. فيقول للملائكة قفوا، فيقفوا، يقفون من أجل هذا العابد لأنه رجل صالح عابد تقي. قال ويجيء حتى يقف هذا العابد فيدعو ربه عز وجل، فيقول يا ربي قد عرفت يده عندي، يعني كرمه علي ونعمته علي لما سقاني الماء وأنا صريع، قد عرفت يده عندي وكيف آثرني على نفسه. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه حتى مكنونات الضمائر. وكيف آثرني على نفسه؟ أنت عرفت نعمته عندي وكيف آثرني على نفسي بالماء. يا ربي هبه لي، شفع له، شفع له حتى لا يساق إلى النار. فيقول يا ربي هبه لي، فيقول هو لك. سبحان الله، شفعه الله فيه ونجى من النار. فيجيء فيأخذ بيد أخيه العاصي، هو مؤمن لكنه عاصي، فيدخله الجنة. قال جعفر بن سليمان فقلت لأبي ظلال أحدثك أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث؟ قال نعم. هذا الحديث فيه مسائل: أولا بيان منزلة الإحسان وبذل المعروف في الدين. هذا الرجل العاصي بذل معروفا عظيما، أنقذ ذلك العبد من الموت، فترتب على عمله هذا الذي قام به في الدنيا، وهو أن آثر العابد على نفسه بالماء وأنقذه من الهلاك، ترتب عليه الجزاء العظيم في الآخرة، وهو النجاة من النار ودخول الجنة. فيه ترغيب للمسلمين في تقديم الخدمات لإخوانهم المسلمين، هذا شيء عظيم. تقديم الخدمات للمسلمين هذا شيء عظيم. تفقدوا أحوالكم المسلمون المسلمين وقدموا لهم الخدمات، اسألوا عن أحوالهم. في فقراء لا يظهرون فقرهم، اسألوا عنهم وقدموا لهم المساعدات. وهذا فيه فضل تقديم الخدمات للمسلمين وإنقاذهم من الضرر والكرب الذي يقعون فيه وإدخال السرور عليهم. الحديث فيه بيان المنزلة العظمى للمؤمن التقي في الآخرة عند الملائكة، حيث أمرهم ذلك المؤمن التقي العابد بالوقوف فوقفوا. وعند الله تعالى أيضا منزلة المؤمن التقي عند الله سبحانه وتعالى، حيث قبل شفاعته في ذلك الرجل العاصي الذي أحسن إليه في الدنيا. هذا الذي ناله ذلك العابد التقي من شرف الآخرة لا يعادله كل شرف الدنيا. كل شرف الدنيا شرف الملوك، شرف الأغنياء، شرف الكبراء، كل هذا لا يعادل شرف هذا التقي الذي شفع لأخيه في الآخرة فشفعه الله سبحانه وتعالى. الذين بلغوا القمة في الشرف الدنيوي لا يستطيعون أن يشفعوا لأحد أمام الله يوم القيامة إلا إذا كانوا من المتقين، يعني لن ينفعهم أنهم أغنياء ولا أنهم كبراء في الدنيا، إنما ينفعهم أنهم من المتقين العباد، لأن شهرة الدنيا لا تعد شيئا في الآخرة. الآخرة شيء آخر، كل شرف الدنيا ينتهي ولا يبقى إلا شرف التقوى. بينما يتقدم عابد مغمور في الدنيا ليس مشهور حتى اسمه ما هو معروف، يتقدم عابد مغمور في الدنيا إلى الملائكة فيأمرهم فينفذون أمره، ويتقدم إلى الله عز وجل فيشفع لذلك الرجل فيقبل شفاعته. هذا شيء عظيم يبين لنا عظمة المتقين في الآخرة، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.